الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. هذا هو الدرس 70 من دروس الفقه، ومع شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد صابق رحمه الله. وما زلنا مع أحكام يوم الجمعة. يقول المصنف رحمه الله: استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي. والصحيح في هذا الحديث أن هذا من قول سعيد أبي سعيد الخدري وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو إسحاق قال: جميع الأحاديث التي وردت في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث ضعيفة. تمام. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. ورواه ابن مردوية بسند لا بأس به. وهذا الحديث قال عنه العدوي بأنه حديث موضوع. كراهية، لكن ممكن نقول قراءة سورة الكهف من باب فضائل الأعمال، ويستحب ويعمل بالحديث الضعيف في فضائله، لكن لا يعتقد الإنسان عندما يعمل بهذا الحديث الضعيف أنه
الحديث مختلف صحتها عنده.
نعم،
الحديث دي مختلف صحتها وضعفها.
أنا عارف.
لا يأخذ بالصحة.
اللي يأخذ بأنها صحيح يعتقد أنها سنة، واللي يأخذ بأنها ضعيفة يعمل بها ولا يعتقد على أنها سنة. وبقول لك الشيخ أبو إسحاق: هي الأحاديث هذه ضعفها بعض العلماء وحسنها بعض العلماء وصححها بعض العلماء. والشيخ قلت لك، والشيخ يقول الشيخ أبو إسحاق جميع، سمعت الشيخ أبو إسحاق يقول جميع الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف أحاديث ضعيفة، هكذا قال الشيخ أبو إسحاق والعهد عليه. كراهية رفع الصوت بها في المساجد. أصدر الشيخ محمد عبده رحمه الله فتوى جاء فيها وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الأشباه عند تعداد المكروهات ما نصه: ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام. وقراءة سورة الكهف فيه خصوصا، وهي لا تقرأ إلا بالتلحين اللي هو قراءة التجويد يعني. بالتلحين، وأهل المسجد يلغون ويتحدثون ولا ينصتون. ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين، فقراءته على هذا الوجه محظورة. تمام. اللي هي الطريقة التي يفعلها الناس في المساجد يوم الجمعة، يجيب واحد يقرأ أو يشغل المزياع أو، فطبعا هذه ليست من السنة وهذه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناس عندها أصوات جميلة كأبي أيوب الأنصاري، قال له إيه أبو موسى الأشعري: قد أعطيت مزمارا من زمير آل داود. وعبد الله بن أبي وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وحزيفة وزيد بن ثابت. ما جابش لي واحد فيهم كرسي وحطوله في المسجد وقال له اقرأ يوم الجمعة. فالعبادة لابد أن تكون أولا مشروعة، ثانيا صفتها مشروعة، ثالثا كيفيتها مشروعة، قدرها وجنسها، حتى تكون العبادة عبادة صحيحة. قال المصنف رحمه الله: ومن الأشياء التي تستحب يوم الجمعة الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات، ولا سيما الجمعة. يستحب لكل من أراد حضور الجمعة أو مجمع من مجامع الناس، يعني الجمعة أو أي مجمع، ندوة، مؤتمر، فرح. تمام. سواء كان رجلا أو امرأة، أو كان كبيرا أو صغيرا، مقيما أو مسافرا، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزنا، فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، والطيب طبعا للرجال، والنساء تتطيب بطيب لا رائحة فيه إلا إذا كانت في وسط النساء ولن تمر على الرجال، ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك. وقد جاء في ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه، رواه أحمد والشيخان، أي متفق عليه. والطيب نوعان: طيب متفق عليه وطيب مختلف فيه. يعني إيه الطيب متفق؟ يعني الطيب في طيب لا يختلف عليه اثنان، وفي طيب لا يتفق عليه اثنان. لأن بعض الأخوة بيروح يجيب طيب من هي إيه، من تراب العمود، تمام، ريحة كده، يجيب لك إزازة قد كده باتنين جني، خدت البال حضرتك، يعني ريحة الفنيك أهون منها، تمام، واجي كل اللي داخل المسجد يعني طيب، وخلي الناس تكره نفسها. في طيب طيب الناس ما بيختلفوش عليه اثنين، وفي طيب يعني صعب جدا بيتفق عليه اثنين أو قلته أحسن. فجماعة اللي واحد يجيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب، شوف لما يقول لك أطيب الطيب، يعني الطيب اللي هو مش كل الطيب طيب، ها، خدت البال حضرتك. وعن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبيه إيه مهنته، رواه إيه أبو داود. وعن أبي وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة يتطهر بما استطاع من طهر ويتدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، أو يمس من طيب بيته، يعني يمس من طيب زوجته. هنا الأيام دي بيقول لك لا ده طيب للنساء وده طيب للرجال، كلام ده غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس من طيب زوجته، السنة أن تضع من طيب زوجتك، طيب يعني زوجته، لا لا طيب زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع من طيب أهله. فثم وهذه من السنة المهجورة، الإنسان يضع من طيب زوجته، ها؟ الدكتور خالد فوزي ها يتعمد أن يضع من طيب زوجته وهو خارج، قالك ما فيش حاجة اسمها طيب زوجة وطيب رجل. الطيب طيب، انت خصصته بالنساء من فين؟ ايه الدليل تخصيص للنساء يعني؟
ها؟ عشان في انواع عطور معينه،
ايه فيها رائحه الطيب طيب،
هي نوعها
هي حلوه بس
هي اشتهرت انها بتريح،
هي رائحه الطيب طيب ولكن روائح مختلفه، يعني لقيت النوع ده
النوع طيب جميل
دور ما بين نازل او بمعنى صح الريحة أصلاً فيها.
احنا ممكن نجيب لك نجيب لك نجيب لك ريحة نساء يا عمي، ممكن لا ليه؟ لا مش كده مش كده، لأننا تركنا الرائحات الطيبة للنساء. يعني انتو يعني ليه الريحة الطيبة ما تحطهاش للنساء؟ ليه ما تحطهاش الراجل نفسه أصلاً؟ الميلة ليه؟ هي مكتوب عليها ذكر وأنثى، تمام؟ لا لا، هو الصحيح إن الطيب طيب، ها؟ أكون هي طيب طيب النساء أجمل، طب إيه ما نبقى هذا للرجال؟ ليه خصينا به للنساء؟ ها؟ ليه خصينا به للنساء؟ طب وين المانع؟ هل الناس تعلم جميع روائح النساء؟ لا لا، الكلام ده في نظر، الكلام كله ده كلام غربي، ليس نحن كمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان اقول او يمس من طيب بيته، يعني من طيب بيته يقصد مين؟ طيب زوجته يعني، ثم يروح الى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للامام اذا تكلم الا غفر له من يوم الجمعه الى الجمعه الاخرى، رواه احمد والبخاري، حديث البخاري، تمام. وكان ابو هريره يقول: وثلاثه ايام زياده، ان الله جعل الحسنه بعشر امثالها، وغفران الذنوب خاصة بالصغائر، لما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة: ما لم يغشى عليه الكبائر. ويعني الطيب ده في أنواع رائحتها شديدة، في ناس عندها حساسية ها تؤذيها هذه الروائح الشديدة، وفي طيب بيبقى جميل جدا ورائحته هادية ولا يزعج الناس. فالمهم الإنسان يضع من الطيب الذي لا يختلف عليه اثنان. وعند أبي وعند أحمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة. حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك. وعند الطبراني في الأوساط والكبير بسند الرجال والثقات عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، هذا يوم جعله الله لكم عيدا، فاغتسلوا وعليكم إيه بالسواك. هذا سنة، الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب،
للأدلة الأخرى،
ليس هذا للأدلة الأخرى. نعم، لأن هذا مش بهذا الحديث. وإن كان الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أن غسل الجمعة واجب رحمه الله. تمام، التبكير إلى الجمعة ويصلي له، في قوله ويصلي ما شاء، الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة يصلي ركعتين، تمام، أربعة ستة ركعتين ويسلم، فإذا جلس لا يقوم مرة أخرى، لكن له أن يصلي ركعتين ويسلم. لا، الإمام لو الإمام على المنبر بيصلي ركعتين فقط وخفيفتين، تمام، يتجاوز فيهما. أما إذا وصل قبل الإمام يصلي ركعتين ويسلم، استغلوا هذا الوقت في النوافل. نروح بدري. كان الشيخ بن باز رحمه الله يذهب كما روي عنه يذهب يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة الثامنة صباحا، في الثامنة صباحا، ويصلي ركعتين ويسلم، ويقوم يصلي ويسلم ركعتين حتى يصعد الإمام المنبر. ظل يصلي من الساعة 8 صباحا للساعة 12 حتى يصعد الإمام المنبر، تمام، ومتأولا من أتى في الساعة الأولى، تمام. فسبحان الله، يعني احنا ناخدها، هنتكلم عن الساعة الأولى بعد قليل. إذن الإنسان النوافل، وما زال عبدي يتقرب إليه حتى أحب نوافل، في الصدقة، في الصلاة، في القيام، في قراءة القرآن، في الصيام، في كل النوافل، تمام. التبكير إلى الجمعة، يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام، لغيره. أما السنة في حق الإمام فأنه يذهب على موعد الصلاة، يطلع على المنبر ببساطة قبل أن يصلي ركعتين، تمام. يندب التبكير إلى الصلاة ليوم الجمعة، إلى صلاة الجمعة، تمام، لغير الإمام. قال علقمة: خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. مين فينا بيروح المسجد رابع أربعة ولا ثالث ثلاثة ولا ثاني اثنين؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر تراوحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد. رواه ابن ماجه وحسنه المنذر، يعني هو بيقول رابع، بيسلي نفسه، بيصبر نفسه، بقول نفسه السلام، وإحنا وما 500 ببعيد، ولا خامس 500، نسأل الله السلام والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والواحد يجاهد نفسه يا جماعة، إيه المشكلة؟ ما يجاهد نفسه، يحاول يروح بدري،
يسفلنا أصلا جميل،
إيه المشكلة؟ ما يجاهد نفسه. أنا قبل الجمعة
هتلاقي نفسك،
أنا مش إمام أو مش خطيب، لا، الخطيب يروح على الصلاة السنة أولى، لا، ده هو السنة، ده هو الصواب فعله لهذا. يصلي في البيت، لا، يصلي الصواب هو فعله أنه يذهب، يقول لك قبل أن يصعد الإمام، يعني الإمام ما لهش قصة بالكلام ده كله للمأمومين، فليس محروم، لأن هو أصلا السنة أن يفعل السنة. والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد على المنبر على طول، حتى ما كانش يصلي ركعتين سنة، وهذا هو السنة للإمام، حق الإمام يدخل على المسجد على طول على المنبر. الشاهد ما إن الواحد يجاهد نفسه، لو هو مش إمام يجاهد نفسه، مرة يروح الساعة 9 10 8 11، يعود نفسه. يعني سبحان الله، الشيخ عبد الله الغديان بيقول رحم الله زمنا قد مضى، رحم الله ايه زمنا قد مضى ليه يا عم؟ تمام. فبيقول لك كان في الزمن الماضي كنا نذهب الى صلاة الفجر يوم الجمعة، الى صلاة ايه الفجر يوم الجمعة، ما يؤذن الاذان الاول للفجر الا وقد اكتمل الصف الاول، الاذان الاول، ولا يقومون من اماكنهم الا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة. لا، في نجد، في القصيم، تمام، والرياض. يقول لك وكانوا يمسكون بمصاحفهم فلا يقومون حتى يختمون القرآن، وهذا كان ديدنهم في كل جمعة. يقول لك لا يؤذن الأذان الأول في الفجر إلا وقد اكتمل الصف الأول، فيمسكون بمصاحفهم ويقرؤون حتى صلوا الفجر، بعد صلوا الأذكار، بعد الأذكار يجلس الشروق، صلاتين الشروق، بعد يجلس مكانه ويقرأ حتى يصعد الإمام المنبر. والناس ده، والناس
احنا قعدنا عشان المكان ما يروحش،
والناس دي، وده كله نرجع لدرس العقيدة، وهذا كله من الإيمان. يوم البعث ويوم القيامة، انت لما تسمع ان مقام الإنسان يوم القيامة على قدر درجاتهم يوم الجمعات،
سنة المسلم تسابق فيها خطيب صحيح،
فهذه سنة من السنن المفقودة أو من السنن المتروكة أو المهجورة، فنريد أن نطبقها على قدر المستطاع. يقول لك إني عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني جمل أو ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب فقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وجماعة سبحان الله، يعني جماعة الإنسان، الإنسان في هذه الأيام نرى كثير من طلبة العلم لا يدخلون المسجد يوم الجمعة إلا بعد صعود الإمام المنبر، كثير من الإخوة إلى الله المشتكى لا يصعدون، لا يدخلون المسجد. طب أنت كنت فين الوقت ده كله؟ كنت فين؟ طيب وأنا لما بنصحى الجمعة صحيت وفطرت بنعمل إيه؟ أنا قاعد في البيت بعمل إيه؟ أنا بشغل نفسي بإيه؟ أنا دوك مش خطيب، لا أنا براجع الخطبة ولا محضر الخطبة ولا ماشي، اغتسلت كل حاجة وفطرت، قاعد أعمل إيه في البيت؟ أنا اغتسلت وفطرت كل حاجة، قاعد ليه؟ ده بعض الناس ما بيدخلش يغتسل هو جاء صاحي من بدري إلا قبل الجمعة بعشر دقائق وربع ساعة. طب ليه؟ أخترع لنفسي مشاوير، أخترع لنفسي حاجات أعملها في البيت. طب ليه؟ طب ما بعد الجمعة ما تعمل اللي تعايزه، ما تعمل اللي تعايزه بعد الجمعة، ها؟ ليه تخترع لنفسك مشاوير، تخترع لنفسك مصالح تعملها؟ لا هروح السوق، هروح العمرية، لا هروح اشتري الأولاد، لا هروح أزور فلان. طب ليه؟ ليه؟ طب ما كله ده بعد صلاة الجمعة، ما عادش حاجة بعد الجمعة. ومن الأوقات الثانية المستعبدة تكلمنا فيها المرة السابقة اللي هي بعد من العصر للمغرب، مفروض نصلي العصر ما نطلعش مسجد، أقعد لحد الشروق أقرأ قرآن، وقبل الساعة الأخيرة اشتهيت الدعاء أرجع أوقات الإجابة. أنا النهاردة لو قالوا لي عندي رايح للمحافظ حينضي لي ورقة وقال لي استناني على ما أجي، أنت جاي الساعة كم؟ الساعة 10، أنا حصلي الفجر قدام المكتب بتاعه، ممكن يصدق وممكن يخدم ممكن ما يجيش أصلا. لكن عندنا أدلة قاطعة والليل نفس الأعلى في أوقات إجابة حق. فسبحان الله ذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار، فندبوا إلى الرواح من أول النهار. وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل من أول الفجر يعني، أو من طلوع، لا من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر. وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة يعني أجزاء من ساعة يعني قبل الزوال، الساعة الأخيرة قبل الزوال يعني من 10 أو من 11 وبعده. وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال يعني، وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وذهب قوم آخرون أجزاء ساعة قبل الزوال مش قبل وبعده. وقال ابن رشيد وهو الأظهر لوجوب السعي، وقال ابن رشد وهو الأظهر لوجوب السعي بعد إيه؟
الزوال.
لأن هو بعد الزوال خلاص وجوب السعي إذا خلاص صليت الجمعة انتشر تمام. تخطي الرقاب، حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك. فعن عبد الله ابن بصر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم اجلس قد آذيت وآنيت. ورواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره. ويتثنى من ويستثنى من ذلك الإمام، الإمام طبعا حاجب تأخر لازم يخش على المنبر، وأيضا أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الناس. بس في الصف الأول في فرجات، لو أنت في فرجة لا تخط، وهم السبب في ذلك لأن كان مفروض يسدوا الفرجة دي
يعني، ها؟ فرجة
أتخطى حتى تصل إيه اللي ما سدوهاش هم، بس ما تأذيش حد. أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي يتخطى. ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه، يعني واحد كان قاعد موضع راح توضأ وراجع مكان، من عاد إلى مكانه فهو أولى به تمام، كما في الحديث تمام موضعه لضرورة، بشرط أن يتجنب مش معنى ذلك أنك تدعس على خلق الله، بشرط أن يتجنب أذى الناس. فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء رسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس صلى الله عليه وسلم إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته وخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبر ده كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. الله أكبر. تمام. التنفل، مشروعية التنفل قبلها، يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى. يعني دخلت في الخطبة الثانية أو في الدعاء ما تصلي تعيد المسجد لك وخلاص هيصلي الجمعة أصلا، تجاي متأخر على الصلاة تعيد المسجد يقعد أو يقف أو يجلس عند الإقامة خلاص يعني في الدعاء في آخر نهاية الخطبة يعني. هو جاء في نهاية الخطبة، لو جاء في أثناء الخطبة يصلي تحية المسجد ويجلس، لو جاء في نهاية الخطبة خلاص في الدعاء بيختم في الخطبة بتاعته ما تصليش ركعتين سنة خلاص هيقيم الصلاة، ها إما أن تظل واقف أو تجلس خلاص هيقيم الصلاة. فالشاهد من أمر وطريقة التنفل أن يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، فإذا جلس بعد آخر ركعتين لا يقوم مرة أخرى، زي ما بعض الناس في المساجد يؤذن فيه أذني لما يؤذن الأذان الأول يجي واقف عشان يصلي السنة أن كان فعلها الصحابة يعني يصلي ما شاء له أن يصلي كما في الحديث، فإذا جلس فلا يقوم مرة أخرى. فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. رواه مسلم. الحسنة بإيه؟
بعشر
أمثال. الجمعة 7 أيام وثلاثة أيام أخرى، عن زيادة 3 أيام يعني 10 أيام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. رواه الجماعة. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه أحمد ومسلم، يعني ركعتين خفيفتين.
الله، مرة دخلت مسجد وكان فيه خطيب يخطب، فواحد لم يصلي بهذا المسجد، قال له:
قبل ولا جلس؟ أي هو جلس وقام.
لا لا، افتكرته ان دلوقتي هم ان هو قاعد وقام بين الخطوتين.
لا خلاص، لا لا، كده من حق الإمام اذا جلس سقطت عنه تحت المسجد، ما يقولش يصلي خلاص، ومن حق الإمام يقول له ايه؟ اجلس. تمام.
ما هو النبي قال له هو عشان جلس
وقال له قول؟ لا لا، ما قالش جلس، قال له دخل.
لا جلس، هو جلس هو سأله ليه؟
ما هي إذا جلس سقط.
لا لا، صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم يعني هو جلس.
بس إذا جلس لا يقوم من حق لنا. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. المسألة التاسعة التي ذكرها سيد السابق رحمه الله في كتابه: تحول من غلبه النعاس عن مكانه. يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس، لأن الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة، ويستوي في ذلك يوم الجمعة وغيره. فعن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن لما يكون الواحد نايم صلاة الجمعة، طيب لو المسجد مليان هيتحول مكانه إزاي؟
يوقف شوي
هيذهب عنه النوع النعاس، أو يقول للجنب تعالى هنا أجلس، بس هيقول له تعالى هنا، هيقول له لغى في الجمعة. تمام. لو يقول لك هو في الجمعة وغيره، يوقف يصرف عنه النعاس. يعني شوف، يعني معظمنا او معظم الاخوه
شخصنا بالنسبه لحته ان هو قام وقعد، المجيء المصلي عند في البدايه محل التحيه عند الدخول، فان جلس يؤمر بالقيام، انما لو جلس فتره فات محل التحيه لانه خلاص قعد ربع ساعه 10 دقائق فمحل التحيه فات فلا يؤمر بالقيام، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام لانه وقت ما جلس دخل وقعد، فده مجال هديه بديتها بدت الوقت ده، فمرور الوقت سقط عدى تجاوز وقتها فبالتالي لا يؤمر.
الشيخ محمد بيقول لك يعقب على كلام الشيخ علاء فيقول: ان محل التحيه وقت الجلوس، ولما دخل جلس فهو ما زال في محل التحيه قال له قم، لكن اذا جلس وطال جلوسه يعني سمع الخطبه الاولى وسقطت عنه خطبته.
في ناس كثيره يجي بين الخطبتين ويقوم يصلي.
لا هذه غير وارد، صحيح. تمام. فالعجيب ان طلبه العلم والاخوه والملتزمين سبحان الله يعني يبقى ملتزم بقاله 10 سنين أو أكثر أو أقل وعمره ما درس فقه الصلاة من أي كتاب. ما أقول لك عمره ما درس فقه الصلاة من أو يبقى خطيب جمعة وعمره ما درس فقه صلاة الجمعة، ويبقى هو خطيب جمعة عمره ما فتح كتاب قرأ فيه فقه صلاة الجمعة أو إيه؟ ها؟ أو الفقه نفسه من أي كتاب فقه. فالإنسان في لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، إيه هو طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ مجرد أن بلغ الحلم أول شيء وجبت عليه إيه؟ الصلاة. يبقى في هذه اللحظة وجب عليه تعلم فقه الصلاة بداية من فقه الطهارة إلى كل ما يتعلق بفقه الصلاة، ومن فقه الصلاة فقه الجمعة، ومن فقه الصلاة فقه إيه؟ كل ما يتعلق بالصلاة يتعلمه. دخل عليه شهر رمضان، قبل ما يدخل في الصيام يجب عليه أن يتعلم إيه؟ فرض عين. لكن مثلا فقه الحج فرض كفاية لأنه ما عندوش فلوس يحج، فقه الزكاة فرض كفاية ما عندوش فلوس يطلع زكاة، لو ربنا ما سنمن عليه وأعطاه فلوس وبلغت الحول وجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة، ووجب عليه مثلا أو وجب عليه أن يتعلم فقه الحج، لأن الحج أصبح ركن من الأركان بالنسبة له وواجب عليه. المشكلة أننا لا نشغل أنفسنا بهذا. ممكن يقرأ في الواتس كل يوم مثلا ساعتين ثلاثة وما يقرأش في كتاب فقه،
يقرأ في يوم 70 صفحة.
ولو ساعتين ثلاثة دول مسك كتاب عادي خلاص خليه يقرأه بتأنيح، يقرأ له 20-30 صفحة 50 صفحة تمام، هيخلص كتب فقه. فزهد الجميع في مجالس العلم هذا أولا لعدم علمهم بفضلها، في الأمر الثاني لعدم تقديرهم لمكانة هذه المجالس. اللهم كما فقهت، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم خلنا نتعاد أبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.